بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قد سمعتم من أخينا المقدم جزاه الله خيرا موضوع هذه الكلمة. إنه موضوع عظيم. كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أكثر الناس، بل أكثر الناس اهتماما به، يحذر منه أمته عليه الصلاة والسلام، ويكرر فيه ويزيد، ويبدئ فيه ويعيد. وذلك ليس بغريب، فقد سبقه إلى هذا إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذ حذروا أقوامهم جميعا من هذا العدو العظيم الذي تعم فتنته وتقم الأرض محنته، ويفتتن به من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الفتنة عياذا بالله من ذلك، ألا وهو المسيح الدجال. وإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء من قبله، فإنه حري بكل مؤمن ألا يغفل عن هذا الأمر، وأن يتنبه له، وأن يذكر به. وقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به أنه ما من صلاة يصليها إلا ويتعوذ بربه سبحانه وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. فيا معشر الإخوان، تعوذوا بالله سبحانه وتعالى من شر فتنة الدجال، امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه والله الرؤوف الرحيم بهذه الأمة التفيق عليها عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث زيد بن ثابت المخرج في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. وما ذاك معذر الإخوان إلا لعظم هذه الفتنة التي يلتبس فيها الأمر على كثير ممن أدركهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفتنته أعظم الفتن السائلة في الدنيا منذ ذرأ الله آدم عليه الصلاة والسلام، فقد جاء ذلك في حديث أبي أمامة الباغلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. خرجه ابن ماجه. وفي سنده ضعف، ولكن يشهد له ما خرجه الإمام أحمد والحاكم بإسناد صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة الدجال. ما بين خلق آدم إلى أن تقوم الساعة فتنة أكبر من فتنة المسيح الدجال. وهذا إسناد صحيح. وإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه عليه والتنويه بذكره والتحذير من شره وبيان العلاج لمن يدركه، بل ووصفه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وللأمة من بعدهم حتى لكأنهم يرونه عيالا؟ جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: إنه ما من نبي قبلي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. متفق عليه. وفي لفظ: إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب. وجاء أيضا مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الدجال فقال: أيها الناس، إني لأنذركم، وما من نبي قبلي إلا قد أنذره قومه. وجاء في بعض الطرق: إنه ما من نبي قبلي من نوح عليه السلام إلا وقد أنذره قومه. من نوح صلوات الله وسلامه عليه، وهم يحذرون من فتنة المسيح الدجال، فصلوات الله عليهم وسلامه ما أصدقهم وأرحمهم وأنصحهم للخلق وأشفقهم عليهم عليهم الصلاة والسلام. هذا المسيح الدجال سمي دجال لكثرة دجله وتمويهه على الناس وكثرة المخارق التي يأتي بها، حتى إنه ليلتبس فيه الأمر على كثير من الناس فيظنونه صادقا. فالكاذب يقال له كاذب، وإذا أكثر الكذب قيل له كذاب، فإذا تجاوز الحد وأصبح كذبه لا يكتسبه الناس بل ويفتنون به ويظنونه فيه صادقا قيل فيه دجال، فلذلك سمي الدجال دجالا لكثرة كذبه ولشدة تلبيسه على الناس بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الأمور التي هيأها له منه جل وعلا فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا. فمن هو هذا الدجال؟ إنه منبع الشر ومسيح الضلالة وينبوع الشر كله والفتن كلها. يطلع على الناس في آخر الزمان فيفتنهم في دينهم عياذا بالله من ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنه كما أسلفنا، حتى إنه ذات يوم قام منذرا منه ومحذرا منه حتى بكثرة تحذيره تفرق الصحابة رضي الله عنهم وهم يظنون أنه في طائفة النخل حول المسجد. فلما رأى ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله، إنك قمت فينا فحذرتنا وأنذرتنا المسيح الدجال وقطعت في أمره ورفعت حتى ظننا إنه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وقد مت فامرؤ حجيج نفسه. فامرؤ حجيج نفسه يعني دون نفسه، يقوم بالحجج التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأوصاف التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الأعور الكذاب، فيعرفونه بها. ولقد وصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، والناس يسمعون عن الدجال ويسمعون شيئا من الأوصاف الصحيحة وشيئا من الأوصاف التي لا تصح ويزيدون فيها ويبالغون، والكتب تذكر وقليل منها الذي يتحرى الصحيح. ومن هذه الصفات التي وصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بها مسيح الضلالة، مسيح الفتنة والشر، المسيح الدجال، ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وذكر الحديث، قال: وجاء فيه إنه رجل جسيم، يعني ضخم، إنه رجل جسيم يعني ضخم الجسم، أحمر جعد قطر، وفي لفظ آخر جعد الرأس قطر أعور العين. وجاءت الروايات كما سيأتي معنا في العور مختلفة وسنبين. قال: أعور العين كأن عنب عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية يعني بارزة. وجاء في وصفها في مسند الإمام أحمد: كأنها نخامة في جثة جدار، يعني بارزة. أكرمكم الله حينما ترى النخامة في جفرة الجدار الأبيض تطلع بارزة الرقراقة، وجاء في وصفها عنه عليه الصلاة والسلام هذا على هذا الشكل وبهذه الصورة والدقة حتى لا يلتبس أمره على أحد. وكما قلت أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين، فإنه قد جاء في رواية عبد الله ابن عمر، وجاء أيضا في حديث أنس وفي حديث حذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أنه أعور عين اليمنى، وجاء في روايات أخرى في صحيح مسلم أنه أعور عين اليسرى. وقد رجح أهل العلم بين الروايات في هذه القضية، ومن الذين تحدوا لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجح الروايات التي نصت على أن العور في عينه اليمنى، وأما الأخرى وهي اليسرى فهي كأنها عنبة طافية بارزة ظاهرة، فاليمنى عوراء، وقيل إنها ممسوحة لذهاب الحبة كليا، ومن هنا سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى. وقيل إنما سمي المسيح لأنه يمسح الأرض مسحا، وسيأتي معنا. فإذا الراجح عند كثير من الحفاظ أن العور في عينه اليمنى، فهو أعور عين اليمنى، وذلك لكثرة الروايات عليها أولا، وثانيا لكونها هي المتفق عليها في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا أول أوقاته أنه أعور عين اليمنى، والعين اليسرى كأنها عنبة طافية. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بوصف آخر له فقال: مكتوب بين عينيه كافر. وجاء في بعض الطرق في صحيح مسلم: يتهجاها، يعني يتهجى الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافر يتهجاها عليه الصلاة والسلام، مبالغة في إفهام الناس حتى يحفظوها. مكتوب بين عينيه كافر. طيب إذا كان مكتوب بين عينيه كافر فكيف الافتتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم. متفق عليه. وأيضا جاء في رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي مسند الإمام أحمد قال: يقرأه الأمي والكاتب. وجاء عند الترمذي بلفظ: يقرأه كل من كره عمله، يقرأه كل من كره عمله. فكل مبغض للدجال يبصره الله سبحانه وتعالى به، وينور قلبه، ويفتح عليه حتى لا يلتبس عليه أمره، كما سيأتي معنا في قصة الشاب الذي يخرج إليه. فهذا وصف ثاني. الأول أو ثالث، الأول أن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، اليسرى كأنها عنبة طافية، وأما العين اليمنى فهي عوراء. والثالث أنه مكتوب بين عينيه كافر. والرابع من وصفه أنه جسيم ضخم الجسم. وقد جاء في بيان ضخمه ما خرجه الطبراني رحمه الله تعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنه رجل ضخم كيلماني، يعني عظيم، كيلواني، كيلماني، كيلماني، يعني عظيما جدا في وقامته. وهذا الوصف لا يقوله العرب إلا من بلغت جثته من الضخامة مبلغا عظيما، يقال فيه هذا الوصف كيلماني، كيلماني، يعني الجثة ضخمة من هذا الرجل، من هذا الإنسان العظيم الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الناس في آخر الزمان. وأيضا لونه أحمر، أحمر اللون، وقيل إنه آدم كما في الصحيح، ولا تعارض بين هذا وذاك، فإن الأحمر مع الحركة تتحول إلى الأدمة، من كان لونه أحمر فمع الحركة والظهور في الشمس والريح تجد جسمه ينكوي فيحول إلى الأدمة، يشبه الجلد البني من شدة ما يمر عليه من الاحتراق، فهو في الأصل أحمر، ولكنه مع حركته العظيمة وسيره في الأرض ومسحه لها وهبوطه فيها يرى عليه الأدمة، ينسوي هذا اللون فيتحول إلى الأدمة، فهو آدم، يعني شبيه بالأدم، وهي الجلود البنية، الجلود البنية التي ترى فيها اللون البني، هذا يقال فيه آدم. وقد جاء أيضا أنه جعد الرأس في هذه الرواية، جعد الرأس، والجعودة هذه قد وصف بها في عدد كثير من الروايات، فجاء في رواية مسلم أنه جعد قطط، وجاء هنا عند البخاري أنه جعد الرأس، وجاء عند الطبراني كأن رأسه أغصان شجرة، رأسه كأنه أغصان شجرة. قال أهل العلم: هذا يدل على شيئين، الأول كثرة شعره، والثاني وقوفه، فهو في الوقوف يشبه أغصان الشجر، فرأسه كثير وقائم متفرق، عياذا بالله من ذلكم المنظر، إذا رأيته تبغضه، فإن هذا الوصف بغيض، الذي رأسه واقف هذا رأس مكروه فاحش، فقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي حتى جلاه للأمة صلوات الله وسلامه عليه. ويشهد لذلك أيضا ما جاء في الرواية الأخرى عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جفال الشعر، تكلم عن المسيح الدجال ثم قال: إنه جفال الشعر، يعني كثير، كثير الشعر، فهو كثير الشعر، نعم، لكنه الشعر في حد ذاته هذا وصفه، كأنه أغصان شجرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأوصاف كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يصح باللفظ فإن معناه صحيح، وهو الذي جاء عند الطبراني. وذلك لأن المعاني لا تختلف والألفاظ تترادف، فهذه الألفاظ معانيها واحدة، وجاءت له أوصاف أخرى غير هذه التي ذكرنا، ولكن كثير منها لا يخلو من مقال، ولا توجد له من الشواهد ما يعبده، وقد ذكره العلماء وأعرضت عنه أولا لهذا، وثانيا لأن الوقت لا يستطيع لذكره. النقطة الرابعة، هذا الدجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي جنس هو؟ اختلف الناس فيه اختلافا عظيما، ويا لله العجب، مع صحة الروايات وصراحتها، فقيل إنه شيطان جني، وقيل إنه متولد من هذا وهذا من الإنس والجن، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة ولا دليل عليها. والصحيح ما سمعناه في الروايات الآنفة الذكر أنه رجل من بني الإنسان موصوف على هذا الشكل، كما سمعتم إنه رجل جسيم وخم الجثة، جعد فقط، شعره كذا، لونه كذا، إلى آخر الروايات. النقطة الأخرى وهي الخامسة، هل هذا الدجال الذي أنذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر، هل هو موجود الآن أو أنه سيولد بعد؟ أيضا حصل كلام فيه لأهل العلم الذين دونوا، ولكن الصحيح من ذلك أنه حي الآن وأنه موجود الآن، وقد خفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته كما خفيه الأنبياء من قبله على أممهم صلوات الله وسلامه عليهم. واسمعوا قصة إثبات ذلك، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وأنا سأقرأ عليكم هذا النص، فيه طول وفيه عبر استوفت حال الدجال قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم جيء في هذه الأخبار إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فسر بها، لأنه كان قد أخبر به على هذه الأوصاف قبل أن يأتي من يذكرها ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لأحد أن يصدقه، ولكن هذا في غاية التأكيد، حينما يأتي من يصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد سمع منه ذلك، فإن هذا يزيد أهل الإيمان تثبيتا إلى ثباتهم الذي هم عليه. فجاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت المنادي ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم، يعني خلف الرجال مباشرة في الصف المتقدم من النساء، لأجل أن تسمع الخبر، تريد أن تسمع الخبر، لأن النداء اختلف، ليس نداء الصلاة، الصلاة جامعة، ففي شيء حدث، فأرادت أن تتقدم حتى تسمع رضي الله تعالى عنها قالت: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت خلف صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ليلزم كل منكم مصلاه. جلس على المنبر صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ثم قال للناس: ليلزم كل منكم مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم إن تميما الداري وكان رجلا نصرانيا فجاء تبايع وأسلم. كان نصرانيا من العرب، كان نصرانيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايع وأسلم، وحدثني حديثا، حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، من قبيلتي لخم وجذام، ركب معهم وهم 30 رجلا. قال: فلعب بهم الموج شهرا في البحر، أخذت الأموات تتقاذفهم وهم في السفينة شهرا كاملا، فلعب بهم الموج شهرا، ثم أرفعوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثيرة الشعر، وفي لفظ مسلم: فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من جبرها، من كثافة الشعر ما يعرف لها وجه من جفع، من كثافة الشعر وكثرته. قال: لا يعرف قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قال أهل العلم: سميت بالجساسة لأنها كانت تجس الأخبار بالدجال في هذه الجزيرة وتأتيه بها، فسميت الجساسة. قالوا: ويلك، ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالت: أيها القوم، أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ فقالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. الدير مكان العبادة إذا خرج يسمى دير، وإذا خرج سمي ديرا مهجورا. فكانت تقول لهم: انطلقوا إلى هذا الدير فإن فيه رجل إلى إن فيه رجلا إلى أقباركم بالأسواق. قال: فانطلقنا إلى الدير مسرعين فرقا منها خشية أن تكون شيطانة، لما نطقت وتكلمت وقالت: أنا الجساسة، وهي دابة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. فهذا دليل على أنه من بني الإنس ولا لا؟ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديث. فقلنا: ويلك، ما أنت؟ قال: قد قدرتم على قدري، فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. وقص له قصة وصولهم حينما خرجوا، قص له القصة، فقال لهم: أخبروني عن نخل بيتان. بيتان قرية في الشام معروفة إلى الآن. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ فقال: هل تثمر؟ قلنا: نعم إنها تثمر. فقال: أما يوشك ألا تثمر؟ ثم قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة الطبرية المعروفة الآن ما بين سوريا والأردن وفلسطين. أخبروني عن بحيرة الطبرية. فقالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ فقال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم فيها ماء، وفي رواية: هي كثيرة الماء. فقال: أما إنه يوشك أن يذهب. ثم قال بعد ذلك أخبروني عن عين الزغر. قالوا أي شأنها تستقبل؟ وهذه العين في قبالة الساحل على فلسطين في الشام. قالوا عن أي شأنها تستقبل؟ قال هل يزرع أهلها وهل فيها ماء؟ قال نعم. قالوا نعم فيها ماء ويزرع منها أهلها. قال فلما سألهم عن ذلك لم يرد عليهم شيئا. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل إلى يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ يعني هل أطاعوه؟ فقلنا له نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عن خبري، إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مجردا مسلولة، يخدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها فطعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمقصره في منبره وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة النبوية الشريفة التي حطمها الله من دخول هذا المفسد فلا قبل له بدخولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقال الناس نعم كما أخبرهم تميم، كما أخبرهم تميم تماما. قال ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقالوا نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه واقع الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة. ألا إنه في بحر الشام، هذا هو الشاهد، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا لا، بل من قبل المشرق ما، بل من قبل المشرق ما هو، بل من قبل المشرق ما هو، ثلاث مرات. فنفى الأولى الشام واليمن، ثم أكد أنه في بحر في جزيرة من الجزائر في الشرق. لا لا، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو، أما إنه من قبل المشرق ما هو. قالت فاطمة رضي الله عنها فحفظت ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند بعض الناس أن هذا الحديث في صحيح مسلم متكلم فيه، فهو كذلك، وقع فيه كلام من بعض الحفاظ، ولكنه كلام مردود غير مقبول، فقد طعن في هذا الحديث وقيل إنه حديث فرد غريب، وليس كذلك، بل قد جاء ما يشهد لهذه الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ويتابعها عليها عن عدد من الصحابة. فجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث جابر عند الإمام أبي داود بإسناد حسن، وجاءت القصة أيضا هذه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد. فبطل بذلك قول من تكلم في هذه الرواية في صحيح مسلم وأنها فرد وأنها غريبة. وفي هذا الحديث الذي قرأنا دلالة على عدة أمور: الأول أن الدجال إنسان، والثاني أنه موجود الآن، وأنه قد رآه تميم الداري رضي الله عنه يوم أن كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به أصحابه على هذه الصفة قبل أن يأتي تميم ويسلم ويحدث له. الثالث أنه موثوق بالحديث. الرابع أنه منتظر للخروج ويوشك أن يخرج. الخامس أنه قبل المشرق. ففي هذا تحديد لجهة وجوده. فإذا قال قائل في المشرق هكذا، قلنا له نعم، قد جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يؤكد ذلك، وأيضا في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم والحافظ الضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن الدجال يخرج من المشرق، وفي لفظ من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان للمطرقة، يعني ململمة على بعضها ومستديرة كالمجن حينما يطرق الشرق حينما يطرق فيستوي، فالمجان للمطرقة يتبعه هؤلاء. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هو كما قال رجاله ثقات، رجال الشيخين غير المغيرة ابن سبيع يعني العجلي وهو ثقة، وعمر بن حريث صحابي صغير يرويه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على شيئين: الأول أنه في جهة المشرق، والثاني على تحديد الأرض في جهة المشرق، وأنها أرض يقال لها إيه؟ أرض خراسان. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه يخرج من مدينة يقال لها خراسان، وهذا ضعيف. وجاء في أخرى من قرية يقال لها خراسان، والصحيح من أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعه هؤلاء القوم، ثم إنه يتبعه غيرهم، ليس هؤلاء فقط، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه أقوام من كفار المشرق. فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وجمع أهل العلم بين هذا وذاك، قالوا: الله أعلم أن ذاك مكان خروجه، فيخرج فيلتقطه هؤلاء الذين يكونون معه في أول الأمر الذين وجوههم كأنها المجان المطرقة المطرقة يعني المطروقة بالمطارق، ثم وهو في سيره يمر على أصبهان فيتبعه من يهودها 70,000. نعوذ بالله من الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الرواية الثانية في يهود أصبهان خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وأما قوله عليهم الطيالسة فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه أشبه ما يكون بهذه العدي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياط، من غير ما تخيط.
أخي الكريم، من فضلك تقليد السرير.
فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه أشبه ما يكون بهذه العدي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياط ولا تفصيل فيها فيتبعونه وهم على هذا الزي، عافانا الله وإياكم. هذا الخروج بالدجال من هذه الجهة من هذا الإقليم متى يكون؟ وهذه هي النقطة السادسة إن الدجال يخرج في أواخر الزمان، ولكن قبل خروجه ثمة علامات. فجاء من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن خروجه في زمن سبط القسطنطينية في آخر الزمان. القسطنطينية تفتح في آخر الزمان، يفتحها العرب ويحصل مقتلة عظيمة. وبينما هم في هذه الحال إذ قيل فيهم أو صيح فيهم إنه قد خرج الدجال. جاء ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الملحمة التي تكون في آخر الزمان، قال فبينا هم يقتسمون المغانم حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم عن مدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فقالوا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه المدينة وتكبير المسلمين فيطيح الجدار الأول منها ثم يكبرون الثانية فيطيح الحديث. قال رضي الله تعالى عنه فقال فبينا هم يقتسمون المغانم، يعني قد فتحت القسطنطينية ولله الحمد، وهذا يدل على أنها ستعود بأيدي الكفار ويعود إليها المسلمون مرة أخرى ويفتحها بأن يفتحونها بأمر الله تعالى. قال فبينا هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيكم فيتركون كل شيء ويرجعون. جاء في رواية أخرى من طرق هذا الحديث قال وليس كما صيح، يصح فيهم أنه خرج وليس كما صيح فيعودون. فبينا هم معلقين أسلحتهم في أغصان الزيتون في بلاد الشام إذ خرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا ذلك. فهذا زمن خروجه، أنه يخرج فيما يخرج في هذا الزمان زمن فتح القسطنطينية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار أن الدجال لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره وحتى يغفل عن ذكره الأئمة على المنابر. الأئمة على المنابر لا يكادون يذكرونه، فإذا تماسوه خرج فيهم على غرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهو مخلوق قد مكنه الله وآتاه سرعة عظيمة، فسرعته خارقة جدا. وقد جاء وصفها في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر حينما سئل ما سرعته يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام فالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب الممطر تضربه الريح تدفه الريح، فكيف تكون سرعته؟ سرعة عظيمة. قالوا ما سرعته يا رسول الله؟ قال إنها كالغيث استدبرته الريح. فهذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر هو أيضا عن نفسه كما في حديث تميم أنه يهبط في الأرض فيمسحها جميعا في 40 يوما، وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يهبط الأرض فيمسحها في 40 ليلة، كما تقدم أيضا معنا لا يدع بلدة إلا ونجلها إلا مكة والمدينة. وجاء في حديث النواس وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع وسائر أيامه كسائر أيامكم هذه التي أنتم فيها. فإذا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة كما جاء في بعض الألفاظ، وبقية أيامه كسائر أيامكم. انظروا ما كان يهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت اليوم الذي هو كالسنة من أيامه أتكفينا به صلاة واحدة؟ الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم، قلوبهم معلقة بالعبادة حتى في الفتن. اليوم هذا يا رسول الله يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فرضي الله عنهم، ما أعظم اهتمامهم بهذه الصلاة التي ضيعها الناس وهم في غاية من الراحة والسعة والطمأنينة والرخاء في العين والبحبوحة والأمن. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفينا صلاة واحدة فمنهم؟ قال: لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فإذا هذه مدة بقائه في الأرض: 40 يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كأسبوع، وبقية أيامه كسائر أيامكم. النقطة التاسعة: أنه يأتي إلى هذه المدينة فتتلقاه الملائكة ولا يستطيع دخولها، فتتلقاه الملائكة فتطرده عنها فينزل في السبخة، وفي رواية دبر أحد، وفي ثالثة عند الكثيب الأحمر، وهذا في أطراف الجرف، فيخرج إليه ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. وهنا نقطة نبه إليها أهل العلم، وهي أن الأماكن الفاضلة لا تمنع الفاجر والفاجر، وإنما يمنعه إيمانه ويمنعه دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة، هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، كما في بعض الروايات لا يستطيع أن يدخلها، لكنها ترجف 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. هذا ما جاء عن هذه المدينة. نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بالإيمان وطاعة الرحمن، وأن يعصمنا وإياكم بالإيمان فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن فتنته فما أعظمها وما أشدها، فإنه قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كما في حديث جابر: وهون منه وعظم. هون يعني حقره، وعظم عظم فتنته. هونه حقره هو في نفسه، مهما جاء به فهو حقير لا شيء، لكن عظيم من حيث الفتنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن معه جبل من خبز ونهران، نهران معه، ويأمر الأرض السماء فتمطر فيقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، ويمر بالخربة يعني البناية المتهالكة المتداعية، قال فيقول لها كما في صحيح مسلم أيضا: أخرجي كنوزتي، قال فتتبعه كنوزها كيعاتيب النحل، فالنحل تمشي وراءه هذه الكنوز حينما يأمرها، فتخرج. كل ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا للناس. ومعه جنة ونار، فأما الذي يمثل لكم أنه الجنة فالنار، وأما الذي يمثل لكم أنه نار فذاك هو الجنة. قال فيخرج إليه رجل، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يأتي المدينة، فيخرج إليه شاب فيقول له: أنت الكذاب. قال فيدعوه فيقول له: أنت الكذاب. وجاء في بعض طرق الحديث قال فيقول لقومه: أتصدقونني؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن أمدته فأحييته أتصدقونني؟ قالوا نعم. وفي لفظ أتتبعونني؟ قالوا نتبعه. قال فيقتله فيقطعه جزلتين يعني قطعتين ثم يجعله فرقتين ويمر بينهما ثم يدعوه فيعود كما كان فيقوم حيا فيقول لا أتصدقني؟ فيقول أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم مزدنا فيك إلا يقينا. قال فيأتيه ويهم به فيقول للناس على رجلكم إنه لا يقدر علي الثانية. المرأة الثانية ما يقدر عليه. جاء عند مسلم أيضا قال فيهم بقتله فيجعل على رقبته بين نحره وترقوته مثل الحديد. إذا أراد أن يقتل ما فيه عليه مثل الحديث ما في. قال فبيناهم ينظرون إليه إذ أخذه فقوي عليه فدهدهه في النار التي يرون. قال وتلكم الجنة فهو أفضل الشهداء عند الله جل وعلا. وهذا في صحيح مسلم. فلما تعم به الفترة وتطم عافانا الله وإياكم من ذلك في هذه الآونة ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية صلوات الله وسلامه عليه. ينزل في الشام في دمشق الشام شرقي المنارة البيضاء ينزل واضعا كفه على جناح الملك. فلما ينزل عليه الصلاة والسلام لا يشم نسمه كما قال صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم لا يشم نسمه كافر إلا هلك من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وإن نسمه ليسم من منتهى طرفه يعني في نهاية بصره يسم نسم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتي فيتبعه فيراه فيذوب كما يذوب الملح ولو تركه لذاب عدو الله ولكنه يتبعه حتى يأتي باب اللج فيقتله. باب اللج اختلفوا فيه قالوا إنها قرية بالشام وقالوا إنه جبل بفلسطين وقالوا إنه باب من أبواب بيت المقدس مدينة القدس هذه بيت المقدس. وهذا الذي عليه أكثر المحدثين والعلماء أنه باب بيت المقدس ولا يبعد أن يكون الجبل الذي شرقية هو مسمى بهذا الاسم. أما مدينة بالشام وأنها فجعاء اللب فهذا ضعيف وبعيد. فالصحيح من الأقوال أنه هذا الباب الذي ببيت المقدس وأن شرقه الجبل ولا مانع أن يسمى بهذا الاسم وإنما سمي باللج لكثافة الأشجار عليه التي تغطيه حتى إذا ما دخلها شيء تخفى فيها لا يراه أحد. قال فيرميه بحربته فيقتل عدو الله ثم يهز حربته والدم فيها فيريها الناس فيريح الله المسلمين منه فبعد ذلك يأتي أمة من الأمم مفسدة وهم يأجوج ومأجوج فيفتح هذا الباب فتخرج منه هذه الأمة المفسدة. ولذلك يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته الشيخ حافظ الحكمي نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح باب عباد ما لهم عدد. بعده ينزل يأتي هؤلاء المفسدون إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا. فيفتح السج فيخرجون فلا يدعون شيئا أمامهم إلا أتلفوه. ومن ضمنه بحيرة طبرية يمر أولهم عليها فلا يمر آخرهم إلا وهي أرض يابسة، فيقول آخرهم قد كان هنا ماء شربها الأولون من كثرتهم. فيقال فيقول الله جل وعلا لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إن هؤلاء أمة لا قبل لكم بها فحرز عبادي إلى الطور. قال فيحرزهم إلى الطور، طور سينا، وطور سينا سينا من الشام تعد، وهي الآن في الجغرافيا الحديثة من مصر وهي من بلاد الشام. قال فيحرزهم إلى الطور فيرتفعون، ويرسل الله جل وعز على هذه الأمة المفسدة النغف. تدرون ما النغف؟ هذا يعرفه أهل البادية، دود صغير كالذي يدخل في آناف الدواب والذي يأتي على الجلف صغير، فيسلط عليهم النغف فيهلكهم، فتزهم الأرض من ريحتهم وتنتن، فيرغبون إلى ربهم عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، فيرغبون إلى ربهم، فيرسل الله طيرا مثل أعناق البقر، يعني مثل أعناق الإبل، يرسل الله طيرا مثل أعناق البقر. قال فتأخذهم فترميهم حيث شاء الله. قال فيرغبون أخرى إلى ربهم، الريح باقية. قال فيرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض فتدعها زلقة، تنظفها حتى تجعلها ملشاء، فتذهب آثار هؤلاء الروائح القبيحة حتى تبقى الأرض طيبة لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فهذه قصة هذا المفسد، وهذا هذه بعض من أخباره كما صحت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف التحرز منه؟ أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار هذه التي ذكرنا طرفا منها، فإن الواجب على العبد أن يحرز نفسه من عدوه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا احترز بذلك فإنه لا يقدر عليه. الأمر الثاني ما جاء أيضا في صحيح مسلم من قراءة فواتح سورة الكهف كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الآيات الأول، فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى مع هذا الدجال. وبهذا ننهي حديثنا عما يتعلق بهذا العدو اللدود، عافانا الله وإياكم من فتنته وكفانا وإياكم شره. وهنا بعض السؤالات. السؤال الأول يقول جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن الدجال عينه خضراء، وقد صححه الشيخ. نعم هذا صحيح، ونحن قد أشرنا إلى ذلك أنه كأنه زجاجة خضراء، جاء في الحديث أنه كأنه زجاجة خضراء، وجاء في بعض طرقه أيضا كما ذكرنا كالنخامة في الجفة البيضاء، فالنخامة أكرمكم الله تكون صفراء أو مخضرة في الجفة البيضاء، يعني باردة نافئة ولها بريد مختلفة تراها. إذا كان الجدار مجفف بالجفة البيضاء وفيه نخاعة أو نخامة خضراء كترجرج رقراقة نافئة فإنها ترى، وهذا صحيح. نعم. وهنا سؤالان بمعنى واحد، وهو هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أن ابن الصياد ليس هو الدجال؟ والثاني يقول جاء في بعض الأحاديث أن الدجال هو ابن الصياد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث الوارد في هذه الأحاديث الأخرى؟ نقول نعم، جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول ذلك، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم كان يقول ذلك، ولكن الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال، هذا هو الصحيح كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله فإنه قد جمع الطرق في هذا وذكر كلام أهل العلم، فما عليكم إلا الرجوع إلى المجلد 13 في كتاب الفتن وفي كتاب في كتاب الفتن، فإنه بين قصة الدجال وبين أن الصحيح أن ابن صياد ليس هو بالدجال، وابن صياد قد اختفى في زمن الحرة في وقعة الحرة في الستينات في عهد يزيد، والدجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء تميم الداري يخبر به وابن صياد في المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يبعد أن يكون هذا شيطانا من شياطين الدجال الأكبر، فاختفاؤه معه لا يبعد، لكن أين هو الله أعلم به. أما كونه الدجال الأعظم مسيح الضلالة صاحب الفتنة العامة فلا، في أصح قوله العلماء. والمسألة الأخرى يقول هذا السائل: الدجال حي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا الحاضر، وإذا كان كذلك كيف يجمع، كيف يمكن الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله تعالى: كل من عليها فان. نقول إن هذا يستثنى من عموم هذه الأدلة لأن الله سبحانه وتعالى أراده لهذا الأمر، هذا أولا، وثانيا ما يمكن أن يخلد لأنه سيموت، والخلد هو البقاء في الحياة الذي لا موت معه، فإن الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا طلب يعني يرجو السائل أو الكاتب يقترح أن تكون محاضرة عن المهدي، مهدي الهداية، مهدي أهل السنة والجماعة الذي يخرج في آخر الزمان فيملأ الله سبحانه وتعالى به الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. لو تجمع كلمة في مثل هذا على غرار هذه الكلمة في المسيح الدجال، فأنا أقول لا مانع عندي، وأسأل الله جل وعز أن يمتع في العمر حتى يتيسر ذلك، وإن يكن غير من الإخوان بقية المسائل فهذا أحب إلي. وهذا سؤال أيضا يقول: ما رأيكم في التفجيرات التي هذا ما له علاقة بالدجال؟ على كل حال هؤلاء ما خرج هذا فيهم إلا لأنهم قد وجدوا دجالين من الناس فدجلوا عليهم فأضلوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يخرج دجالون 30، فهؤلاء ما ضلوا إلا بسبب وجود الدجالين الذين دجلوا عليهم وموهوا عليهم وصوروا لهم أن أفاعيلهم هذه المنكرة الشنيعة المخزية الآثمة الباغية الظالمة أنها جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فأقول هذا باطل، ومن أقره فهو مبطل مقر للباطل، ولا يرتضيه رجل آمن بالله واليوم الآخر وآمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في مثل هذا العمل الإجرامي إفساد وترويع للآمنين، إفساد في الأرض، والله جل وعز يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع بأيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء هذا جزاؤهم لأنهم أفسدوا في الأرض، والله جل وعز يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا من الإفساد في الأرض، وفيه إخافة للآمنين وترويع للمسلمين، وفيه قتل للأنفس البريئة، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له بسبب هذا العظم في الجرم وهذا الإثم العظيم. روي عن ابن عباس أن قاتل النفس لا توبة له، فأين يذهب هؤلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وفيه أيضا إخافة للآمنين وترويع المؤمنين من الكبائر، وفيه أيضا اعتداء على من دخل علينا بأمان، فهمة المؤمنين واحدة، هم يد واحدة يجير عليهم أدناهم وهم يسعد ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ آخر وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فالناس هم إما صاحب ذمة يعطي الجزية وهو بيننا، وإما معاهد حربي بيننا وبينه الحرب، لكن دخل هذا بعهد، كالرسل يدخلون إلينا بعهد وكالسفراء يدخلون إلينا بعهد. ففي ريب سيلمة الكذاب في الحديث الصحيح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: ما أتشهدان أني رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ماذا بعد هذا؟ دخلوا بالأمان على المسلمين. الذي يقتل معاهد معاهد لم يره رائحة الجنة، فكيف بالمسلم يا عباد الله؟ وقد جاء ما يكفي ويكفي من خطاب العلماء في هذه البلاد فجزاهم الله خيرا، ولكن الكلام ليس في هؤلاء، هؤلاء الكلام على من يقف وراءهم ويزين لهم منكراتهم ويحسن لهم سوء في العالم. فنسأل الله جل وعز أن يهديهم أو بفضله ورحمته يكفينا شرهم سبحانه وتعالى، فإنه خير مسؤول. هذا يقول: عندما قلتم كيف يفتتن به وهو مكتوم بين عينيه كافر، فكأنكم لم تجيبوا. لا أجبنا، فلولا الروايات لكنك لعلك غفلت أيها الأخ الكريم. وهنا يقول: هل ثبت أن الخوارج يتبعون المسيح؟ نعم، الخوارج لا يزالون باقون في هذه الأمة حتى يخرج في أعراضهم الدجال في آخر الزمان. فالفتن بعضها يرث بعضا ولا تنقطع حتى قيام الساعة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فمعنى ذلك أن المخذل والمخالف لأهل السنة باقي إلى قيام الساعة، والخوارج من المخالفين لأهل السنة فهم باقون حتى يخرج في أعراضهم الدجال قاتله كفانا الله وإياكم شرا. وهذا سؤال يقول: هناك بنت شابة أسلمت وهي تسكن مع أمها وتمنع بنتها أن تكون مسلمة، وتمنع بنتها أن تصلي، إن البنت لا تقدر أن تصلي، فماذا تصنع؟ نقول له: لا تطيع هذه البنت المسلمة، لا تطع أمها، تبر أمها وترفق بها وتحسن إليها وتتودد إليها إلا في دين الله. فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وتعرفون قصة سعد حينما قالت أمه: لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينه، وكان بارا بأمه رضي الله عنه. لما رأى الأمر وصل إلى هذه الدرجة قال: اسمعي، لو أن لك 100 نفس وطلعت نفسا نفسا ما رجعت عن دينه، فكلي إن شئت أو لا تأكل. لما رأت الجد رجعت، أكلت وشربت، انتهى، خلاص انتهى، ما في كلام. فإذا الطاعة في المعروف، تصلي تصلي، تصوم تصوم، تطلب منها خدمة تؤديها، لا تصلي لا، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن آذتها وخشيت على نفسها منها فإنها تأوي إلى ذوي قرابتها أقربهم منها نسبا لعلها تنجو من ذلك. وهذا يقول: أسلم قائد كبير في جيش في دولة كافرة، وهذه الدولة شاركت في الحرب على العراق، لكن وظيفته غير مباشرة، فإذا ترك هذه الوظيفة لن يستطيع أن يجد عملا جديدا لأنه مسن، فماذا يفعل؟ كذلك لا يعلم بقية السؤال، هذا ما فهمته، فأنا أجيب على القسم الذي عرفت أقرأ، فأقول إنه لا يقاتل المسلمين، إذا أسلم لا يقاتل مع دولته الكافرة المسلمين، وإن أجبر فليرأف به المسلمون إذا عرفوه، فلعلهم يفادوا به أسراهم فيما بعد هنا أو هناك، والواجب عليه أن لا يقاتل المسلمين ولا يطيع هذه الجهة التي تأمره بقتال المسلمين، لأن الطاعة هذه ليست في المعروف. وهذا يقول: هل هذه النار وهذه الجنة هل هي حقيقة؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، أخبر أن النار التي معه جنة، ولكن يخوف الناس بها ليصدهم عما ليصدهم عن دين الله جل وعلا. والجنة التي معه هي النار، فيرغب الناس فيها حتى يجيبوه إلى هذه الفتنة التي جاء بها، فيقعون بسببه في نار جهنم، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ له هذه الأسباب اختبارا وابتلاءا وامتحانا لعباده جل وعلا. ثم قال: هل صحيح أن عيسى عليه السلام لم يرجع وأنه ما يرجع رسول؟ لا، هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي لم يمت كما زعمت النصارى عليهم من الله ما يستحقون، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه كما جاء ذلك في صريح كلام ربنا سبحانه وتعالى: وهو باق في السماء حتى يأذن الله جل وعز له بالنزول فينزل، والأحاديث في ذلك متواترة، ثم ينزل على المسلمين بعد هزيمتهم لهؤلاء الكفار في هذا الجيش الذي هو عائد من قسطنطينية، فينزل وقد أقاموا الصلاة، فيطلبون منه كما في صحيح مسلم أن يتقدم فيصلي بهم، فيقول: لا، إمامكم منكم كتيمة الله لهذه الأمة، فيصلي خلف إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وهذا يقول: أنا إنني أبيع سيارة بالتقسيط مثلا، اشتريتها ب10,000 وأقسطها ب20، هل في ذلك شيء؟ نقول: لا بأس بذلك ولا شيء عليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله. وهنا يقول هذا السائل: إنني كل سائل أختم القرآن ولله الحمد والمنة، الحمد لله على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك من فضله المزيد. ثم يقول سؤالي: أيهما أفضل، ختم القرآن كل شهر تلاوة أو قراءة عدة آيات وحفظها خلال الشهر، حيث إن الحفظ يحتاج إلى ترتيب الآيات؟ أقول: لا تعارض بين ذلك كله ولله الحمد، فالقراءة ما تأخذ منك ربع ساعة ثلث ساعة إلى نصف ساعة للوتر، ثم بعد ذلك لك بقية اليوم، وخذ مع هذه التلاوة جزءا يسيرا من الحفظ، فتجمع بين الحفظ وبين القراءة والتدبر. نعم. وهذا يقول: هل خلق الله الدجال كافرا أم أنه كلفه ثم كفر؟ لا أعلم في هذا شيئا، ونقف عندما جاءت به النصوص، فمن وقف على نص فالحكم معه والقول قوله. وهذا سائل يسأل يقول: ما المراد بالحديث الذي في الخوارج وأنه يخرج في أعراضهم الدجال؟ المراد بذلك أنهم ليسوا معصومين من الفتن، فكلما نعق ناعق تبعوه، وكلما ظهر مظل اتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لو بينتم أين تقع اليوم خراسان، تقع في بلاد المشرق، وأصبهان أيضا تقع في بلاد المشرق في بلاد إيران الآن. وعند هذا نقف به نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أيها الأحبة، إن الله عز وجل قد خلق الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما ذرية كثيرة رجالا كثيرا ونساء، خلقهم سبحانه بحكمة عظيمة وغاية سامية، فلم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم وأوجدهم بعمارة الأرض بأعظم عمارة بتوحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى وأنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى ولم يطلب منهم إلا العبادة وهو الغني عن عبادتهم سبحانه لم يطلب منهم سبحانه أن يرزقوه بل هو سبحانه يرزقهم ولم يطلب منهم أن يطعموه بل هو سبحانه يطعمهم وإنما أمرهم بأمر هو سبحانه في غنى عنه وهم محتاجون إليه محتاجون إليه وفيه سعادتهم في الآخرة والأولى يقول ربنا سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ولم يتركهم سبحانه هملا بل أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على أقوم طريق وأحسنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقد ختم الله الأنبياء والرسل بآخرهم زملا وأعظمهم شأنا نبينا وحبيبنا والمقدم على كل بشر عندنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حيث بعثه الله للثقلين وجعله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فأكمل الله به الرسالات وأتم به الديانة وأتم به المكارم ونسخ بدينه كل دين فأكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي دينه دين الإسلام دينا للعالمين يقول ربنا سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة وقد قرن الله بالأمر بهذا الأمر العظيم أمرا بحق عظيم بيانا لعظم مكانه وعلو شانه فقال سبحانه أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير وقد عرف الصدر الأول حق الله عز وجل فشكروه غاية شكره فأفردوه بالعبادة فوحدوه في ربوبيته ووحدوه في الألوهيته فلم يصرفوا من العبادة شيئا لغيره سبحانه وتعالى وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم ووحدوه في أسمائه وصفاته فأثبتوا له ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر على الوجه اللائق لربنا سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل وعرفوا للوالدين حقهما فقاموا به حق القيام إلا أنه في هذا الزمان الذي ضرب الناس فيه في الدنيا في كل واد كثر التفريق في الحقوق وظهرت ألوان من العقوق وأصبحت تسمع قصصا تسيب لهولها الولدان ويتحرك لقبحها الوجدان وأصبح التفريق في حق الوالدين شائعا وأصبح الفتور في العلاقة بالوالدين غالبا واقتضى ذلك من طلاب العلم والدعاء التذكير والتحذير والبيان والذكرى تنفع أهل الإيمان يقول الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين لعل النفوس أن تعود إلى فطرها ولعل سحب الغفلة أن تنقطع أيها الإخوة أيها الأحبة يقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير فما شكر الوالدين وما فضله وما ثوابه وما عاقبته وكيف يكون وما الذي ينافيه في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه وأن يبارك من حضره وأن يبارك من سمعه. سنحاول الإجابة على هذا السؤال أو سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة جوابا يطرق الأسماع، ونرجو أن يعقبه الاتباع وأن يترجم إلى عمل آجل غير آجل. ولن نذكر فيه إلا آية من كتاب ربنا محكمة أو حديثا ثابتا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما محركين للقلوب المؤمنة ومسوقين للنفوس المسلمة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن شكر الوالدين فريضة من أعظم فرائض الدين وفرض لازم متعين على جميع المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن بر الوالدين وشكرهما من أعظم فرائض الدين ومن أفضل عبادات المسلمين. أيها الإخوة، إن لشكر الوالدين منزلة عظمى وفضيلة كبرى، فبر الوالدين وشكرهما قرين توحيد رب العالمين، وكفى بذلك فضلا، حيث قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه وتوحيده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله عز وجل الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، وبين فضل الوالدين وعظيم حقهما، وبين ما قدماه من فضل للولد. فهذه الأم تحمل الولد جنينا في بطنها وهي تزداد به كل يوم ضعفا على ضعف، ثم ترضعه حولين. ثم أمر الله عز وجل بشكره وقرن ذلك بالأمر بشكر الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث. وذكر منها قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فكيف بمن لم يشكر أعظم الناس حقا من لم يشكر والديه؟ لا شك أنه لا يشكر الله. أيها الإخوة، تدبروا معي كيف جعل الله عز وجل حق الوالدين شكرا. فليس ما يقدمه الابن من البر منة يتفضل بها على والديه، وليس خيرا جديدا يبتدئهما به، وإنما شكر على معروف سابق سابق. والمعلوم أن المشكور هو صاحب المنة والفضل، فالوالدان هما أصحاب الفضل، وكل ما تقدمه من بر لأبويك إنما هو شكر على نعمة أكبر. بل إن برك بأبويك نعمة منهما عليك، حيث تسببا لك في الحصول على الأجر العظيم، وهذه نعمة جلا تحتاج منك شكرا. فالوالدان إنعامهما على الوالدين جاء على الولدين على الأولاد دائم لا ينقطع، إنعام الآباء والأمهات على أولادهما دائم لا ينقطع حتى عند عجزهما وعند ضعفهما، بل حتى بعد وفاتهما. فكل ما قدم الولد لأبويه من بر تتجدد بذلك نعمة تحتاج شكرا جديدا. فالوالدان لا يسبقهما ابن مهما فعل ومهما برهما، فهما سابقان دائما. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معشر الإخوان، قد سمعتم من أخينا المقدم جزاه الله خيرا موضوع هذه الكلمة، إنه موضوع عظيم. كان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه من أكثر الناس، بل أكثر الناس اهتماما به، يحذر منه أمته عليه الصلاة والسلام، ويكرر فيه ويزيد، ويبدئ فيه ويعيد، وذلك ليس بغريب، فقد سبقه إلى هذا إخوانه الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إذ حذروا أقوامهم جميعا من هذا العدو العظيم الذي تعم فتنته وتقم الأرض محنته، ويفتتن به من كتب الله سبحانه وتعالى عليه الفتنة عياذا بالله من ذلك، ألا وهو المسيح الدجال. وإذا كان هذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال الأنبياء من قبله، فإنه حري بكل مؤمن ألا يغفل عن هذا الأمر، وأن يتنبه له وأن يذكر به. وقد بلغ من اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم به أنه ما من صلاة يصليها إلا ويتعوذ بربه سبحانه وتعالى من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وكان يقول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا: تعوذوا بالله من فتنة المسيح الدجال. فيا معشر الإخوان، تعوذوا بالله سبحانه وتعالى من شر فتنة الدجال، امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، فإنه والله الرؤوف الرحيم بهذه الأمة الشفيق عليها عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث زيد بن ثابت المخرج في صحيح مسلم قال رضي الله عنه: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بوجهه، فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. فقلنا: نعوذ بالله من عذاب القبر. فقال: تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. قالوا: نعوذ بالله من شر فتنة المسيح الدجال. وما ذاك معذر الإخوان إلا لعظم هذه الفتنة التي يلتبس فيها الأمر على كثير ممن أدركهم، عافانا الله وإياكم من ذلك. وفتنته اعظم الفتن الكائنة في الدنيا منذ جرى الله ادم عليه الصلاة والسلام. فقد جاء ذلك في حديث ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انها لم تكن فتنة منذ زرع الله ذرية ادم اعظم من فتنة الدجال. خرجه ابن ماجه. وفي سنده ضعف ولكن يشهد له ما خرجه الامام احمد والحاكم باسناد صحيح عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعة فتنة اكبر من فتنة الدجال. ما بين خلق ادم الى ان تقوم الساعة فتنة اكبر من فتنة المسيح الدجال. وهذا اسناد صحيح. واذا كان الامر كذلك فلماذا لا يهتم النبي صلى الله عليه وسلم بالتنبيه عليه والتنويه بذكره والتحذير من شره وبيان العلاج لمن يدركه بل ووصفه لأصحابه رضي الله تعالى عنهم وللأمة من بعدهم حتى لكأنهم يرونه عيانا. جاء من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال إنه ما من نبي قبلي إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. متفق عليه. وفي لفظ إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب. وجاء أيضا مثل ذلك من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال أيها الناس إني لأنذركم وما من نبي قبلي إلا قد أنذره قومه. وجاء في بعض الطرق إنه ما من نبي قبلي من نوح عليه السلام إلا وقد أنذره قومه. من نوح صلوات الله وسلامه عليه وهم يحذرون من فتنة المسيح الدجال فصلوات الله عليهم وسلامه ما أصدقهم وأرحمهم وأنصحهم للخلق وأشفقهم عليهم عليهم الصلاة والسلام. هذا المسيح الدجال سمي دجال لكثرة دجله وتمويهه على الناس وكثرة المخارق التي يأتي بها حتى إنه ليلتبس فيه الأمر على كثير من الناس فيظنونه صادقا. فالكاذب يقال له كاذب وإذا أكثر الكذب قيل له كذاب. فإذا تجاوز الحد وأصبح كذبه لا يكتشفه الناس بل ويفتنون به ويظنونه فيه صادقا قيل فيه دجال. فلذلك سمي الدجال دجالا لكثرة كذبه ولشدة تلبيسه على الناس بما آتاه الله سبحانه وتعالى من الأمور التي هيأها له منه جل وعز فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا. فمن هو هذا الدجال؟ انه منبع الشر ومسيح الضلالة وينبوع الشر كله والفتن كلها. يطلع على الناس في آخر الزمان فيفتنهم في دينهم عياذا بالله من ذلك. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم بشأنه كما أسلفنا، حتى إنه ذات يوم قام منذرا منه ومحذرا منه، حتى بكثرة تحذيره تفرق الصحابة رضي الله عنهم وهم يظنون أنه في طائفة النخل حول المسجد. فلما رأى ذلك منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما تصنعون؟ قالوا: يا رسول الله، إنك قمت فينا فحذرتنا وأنذرتنا المسيح الدجال وقطرت في أمره ورفعت حتى ظننا إنه في طائفة النخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج وقد مت فامرؤ حجيج نفسه. فامرؤ حجيج نفسه يعني دون نفسه، يقوم بالحجج التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الأوصاف التي وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بها هذا الأعور الكذاب، فيعرفونه بها. ولقد وصفه صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا، والناس يسمعون عن الدجال ويسمعون شيئا من الأوصاف الصحيحة وشيئا من الأوصاف التي لا تصح ويزيدون فيها ويبالغون، والكتب تذكر وقليل منها الذي يتحرى الصحيح. ومن هذه الصفات التي وصف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بها مسيح الضلالة، مسيح الفتنة والشر، المسيح الدجال، ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الدجال وذكر الحديث، قال: وجاء فيه إنه رجل جسيم، يعني ضخم، إنه رجل جسيم يعني ضخم الجسم، أحمر جعد قطر، وفي لفظ آخر جعد الرأس قطر أعور العين. وجاءت الروايات كما سيأتي معنا في العور مختلفة وسنبين. قال: أعور العين كأن عنب عينه عنبة طافية، كأن عينه عنبة طافية يعني بارزة. وجاء في وصفها في مسند الإمام أحمد: كأنها نخامة في جثة جدار، يعني بارزة. أكرمكم الله، حينما ترى النخامة في جثة الجدار الأبيض تطلع بارزة الرقراقة. وجاء في وصفها عنه عليه الصلاة والسلام: هذا على هذا الشكل وبهذه الصورة والدقة حتى لا يلتبس أمره على أحد. وكما قلت أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور العين، فإنه قد جاء في رواية عبد الله ابن عمر، وجاء أيضا في حديث أنس وفي حديث حذيفة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أنه أعور عين اليمنى، وجاء في روايات أخرى في صحيح مسلم أنه أعور عين اليسرى. وقد رجح أهل العلم بين الروايات في هذه القضية، ومن الذين تحدوا لذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ورجح الروايات التي نصت على أن العور في عينه اليمنى، وأما الأخرى وهي اليسرى فهي كأنها عنبة طافية بارزة ظاهرة، فاليمنى عوراء، وقيل إنها ممسوحة لذهاب الحبة كليا، ومن هنا سمي المسيح لأنه ممسوح العين اليمنى. وقيل إنما سمي المسيح لأنه يمسح الأرض مسحا، وسيأتي معنا. فإذا الراجح عند كثير من الحفاظ أن العور في عينه اليمنى، فهو أعور عين اليمنى، وذلك لكثرة الروايات عليها أولا، وثانيا لكونها هي المتفق عليها في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا أول أوصافه أنه أعور عين اليمنى، والعين اليسرى كأنها عنبة طافية. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بوصف آخر له فقال: مكتوب بين عينيه كافر. وجاء في بعض الطرق في صحيح مسلم: يتهجاها، يعني يتهجى الكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كافر يتهجاها عليه الصلاة والسلام، مبالغة في إفهام الناس حتى يحفظوها. مكتوب بين عينيه كافر. طيب إذا كان مكتوب بين عينيه كافر فكيف الافتتان؟ قال عليه الصلاة والسلام: يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم. متفق عليه. وأيضا جاء في رواية عند ابن ماجه لهذا الحديث: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وفي مسند الإمام أحمد قال: يقرأه الأمي والكاتب. وجاء عند الترمذي بلفظ: يقرأه كل من كره عمله، يقرأه كل من كره عمله. فكل مبغض للدجال يبصره الله سبحانه وتعالى به، وينور قلبه، ويفتح عليه حتى لا يلتبس عليه أمره، كما سيأتي معنا في قصة الشاب الذي يخرج إليه. فهذا وصف ثاني. الأول أو ثالث، الأول أن عينه اليمنى كأنها عنبة طافية، اليسرى كأنها عنبة طافية، وأما العين اليمنى فهي عوراء. والثالث أنه مكتوب بين عينيه كافر. والرابع من وصفه انه جسيم ضخم الجسم، وقد جاء في بيان ضخمه ما خرجه الطبراني رحمه الله تعالى انه قال عليه الصلاة والسلام: انه رجل ضخم كيلماني، يعني عظيم، كيلواني، كيلماني، كيلماني، يعني عظيما جدا في مقامته. وهذا الوصف لا يقوله العرب الا من بلغت جثته من الضخامة مبلغا عظيما، يقال فيه هذا الوصف كيلماني، كيلماني، يعني الجثة ضخمة من هذا الرجل، من هذا الانسان العظيم الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به الناس في اخر الزمان. وايضا لونه احمر، احمر اللون، وقيل انه ادم كما في الصحيح، ولا تعارض بين هذا وذاك، فان الاحمر مع الحركة تتحول الى الأدمة، من كان لونه احمر فمع الحركة والظهور في الشمس والريح تجد جسمه ينتوي فيحول الى الأدمة، يشبه الجلد البني من شدة ما يمر عليه من الاحتراق، فهو في الاصل احمر، ولكنه مع حركته العظيمة وسيره في الارض ومسه لها وهبوطه فيها يرى عليه الأدمة، ينسوي هذا اللون فيتحول الى الأدمة، فهو آدم، يعني شبيه بالأدم، وهي الجلود البنية، الجلود البنية التي ترى فيها اللون البني، فهذا يقال فيه آدم. وقد جاء ايضا انه جعد الراس في هذه الرواية، جعد الراس، والجعودة هذه قد وصف بها في عدد كثير من الروايات، فجاء في رواية مسلم انه جعد قطط، وجاء هنا عند البخاري انه جعد الرأس، وجاء عند الطبراني كأن رأسه اغصان شجرة، رأسه كأنه اغصان شجرة. قال اهل العلم هذا يدل على شيئين: الاول كثرة شعره، والثاني وقوفه، فهو في الوقوف يشبه اغصان الشجر، فرأسه كثير وقائم متفرق، عياذا بالله من ذلكم المنظر، اذا رأيته تبغضه، فان هذا الوصف بغيض الذي رأسه واقف، هذا رأس مكروه فاحش، فقد وصفه عليه الصلاة والسلام بأبي هو وامي حتى جلاه للامة صلوات الله وسلامه عليه. ويشهد لذلك ايضا ما جاء في الرواية الاخرى عن حذيفة رضي الله عنه في صحيح مسلم رحمه الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: جفال الشعر، تكلم عن المسيح الدجال ثم قال: انه جفال الشعر، يعني كثير، كثير الشعر، فهو كثير الشعر، نعم، لكنه الشعر في حد ذاته هذا وصفه، كأنه أغصان شجرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهذه الأوصاف كلها صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لا يصح باللفظ فإن معناه صحيح، وهو الذي جاء عند الطبراني، وذلك لأن المعاني لا تختلف والألفاظ تترادف، فهذه الألفاظ معانيها واحدة، وجاءت له ألفاظ أخرى غير هذه التي ذكرنا، ولكن كثير منها لا يخلو من مقال ولا توجد له من الشواهد ما يعبده، وقد ذكره العلماء وأعرضت عنه أولا لهذا، وثانيا لأن الوقت لا يستطع لذكره. النقطة الرابعة، هذا الدجال الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أي جنس هو؟ اختلف الناس فيه اختلافا عظيما، ويا لله العجب، مع صحة الروايات وصراحتها فقيل إنه شيطان جني، وقيل إنه متولد من هذا وهذا من الإنس والجن، وكل هذه الأقوال ليست صحيحة ولا دليل عليها، والصحيح ما سمعناه في الروايات الآنفة الذكر أنه رجل من بني الإنسان موصوف على هذا الشكل، كما سمعتم إنه رجل جسيم ضخم الجثة جعد فقط، شعره كذا، لونه كذا، إلى آخر الروايات. النقطة الأخرى وهي الخامسة، هل هذا الدجال الذي أنذر منه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحذر، هل هو موجود الآن أو أنه سيولد بعد؟ أيضا حصل كلام فيه لأهل العلم الذين دونوا، ولكن الصحيح من ذلك أنه حي الآن وأنه موجود الآن، وقد خفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته كما خفيه الأنبياء من قبله على أممهم صلوات الله وسلامه عليهم. واسمعوا قصة إثبات ذلك، فقد خرج مسلم في صحيحه من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، وأنا سأقرأ عليكم هذا النص، فيه طول وفيه عبر استوفت حال الدجال قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم، ثم جيء بهذه الأخبار إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فسر بها، لأنه كان قد أخبر به على هذه الأوصاف قبل أن يأتي من يذكرها ممن لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة لأحد أن يصدقه، ولكن هذا في غاية التأكيد، حينما يأتي من يصدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن قد سمع منه ذلك، فإن هذا يزيد أهل الإيمان تثبيتا إلى ثباتهم الذي هم عليه. فجاء عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت: سمعت المنادي ينادي الصلاة جامعة، فخرجت إلى المسجد، يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في خط النساء التي تلي ظهور القوم، يعني خلف الرجال مباشرة في الصف المتقدم من النساء، لأجل أن تسمع الخبر، تريد أن تسمع الخبر، لأن النداء اختلف، ليس نداء الصلاة، الصلاة جامعة، ففي شيء حدث، فأرادت أن تتقدم حتى تسمع رضي الله تعالى عنها. قالت: فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خلف صف النساء التي تلي ظهور القوم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس، على المنبر وهو يضغط عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ليلزم كل منكم مصلاه. جلس على المنبر صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، ثم قال للناس: ليلزم كل منكم مصلاه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم إن تميما الداري وكان رجلا نصرانيا فجاء تبايع وأسلم. كان نصرانيا من العرب، كان نصرانيا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبايع وأسلم وحدثني حديثا، حدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال. حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجذام، من قبيلتي لخم وجذام، ركب معهم وهم 30 رجلا. قال: فلعب بهم الموج شهرا في البحر، أخذت الأموات تتقاذفهم وهم في السفينة شهرا كاملا. فلعب بهم الموج شهرا ثم أرفأوا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في أقرب السفينة، فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلب كثيرة الشعر، وفي لفظ مسلم: فلقيتهم دابة أهلب كثيرة الشعر لا يدرون قبلها من جبرها من كثافة الشعر، ما يعرف لها وجه من كفع من كثافة الشعر وكثرته. قال: لا يعرف قبله من دبره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قال أهل العلم: سميت بالجساسة لأنها كانت تجس الأخبار للدجال في هذه الجزيرة وتأتيه بها، فسميت الجساسة. قالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالت: أيها القوم، أنا الجساسة. فقالوا: وما الجساسة؟ فقالت لهم: انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. الدير مكان العبادة إذا خرج يسمى دير، وإذا خرج سمي ديرا مهجورا. فكانت تقول لهم: انطلقوا إلى هذا الدير فإن فيه رجل إلى إن فيه رجلا إلى أقباركم بالأسواق. قال: فانطلقنا إلى الدير مسرعين فرقا منها خشية أن تكون شيطانا. لما نطقت وتكلمت وقالت: أنا الجساسة، وهي دابة. قال: فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه. فهذا دليل على أنه من بني الإنس ولا لا؟ فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديث. فقلنا: ويلك ما أنت؟ قال: قد قدرتم على قدري، فأخبروني من أنتم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. وقصوا له قصة وصولهم حينما خرجوا، قصوا له القصة. فقال لهم: أخبروني عن نخل بيتان. بيتان قرية في الشام معروفة إلى الآن. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ فقال: هل تثمر؟ قلنا: نعم إنها تثمر. فقال: أما يوشك ألا تثمر؟ ثم قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية. بحيرة الطبرية المعروفة الآن ما بين سوريا والأردن وفلسطين. أخبروني عن بحيرة الطبرية. فقالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ فقال: هل فيها ماء؟ قالوا: نعم فيها ماء، وفي رواية: هي كثيرة الماء. فقال: أما إنه يوشك أن يذهب. ثم قال بعد ذلك: أخبروني عن عين الزغر. قالوا: أي شأنها تستقبل؟ وهذه العين في قبالة الساحل على فلسطين في الشام. قالوا عن أي شأنها تستقبر؟ قال هل يزرع أهلها وهل فيها ماء؟ قال نعم. قالوا نعم فيها ماء ويزرع منها أهلها. قال فلما سألهم عن ذلك لم يرد عليهم شيئا. قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل. عن نبي الأميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة ونزل إلى يثرب. قال أقاتلته العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ يعني هل أطاعوه؟ فقلنا له نعم. قال أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه. وإني مخبركم عن خبري، إني أنا المسيح، وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما. كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا، يعني مجرد المسلولة، يخدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قالت رضي الله عنها فطعن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بمخصره في منبره وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة، يعني المدينة النبوية الشريفة التي حرمها الله من دخول هذا المفسد فلا قبل له بدخولها. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقال الناس نعم كما أخبرهم تميم، كما أخبرهم تميم تماما. قال ألا هل كنت حدثتكم عن هذا؟ فقالوا نعم. قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه واقع الذي كنت أحدثكم عنه وعن مكة والمدينة، ألا إنه في بحر الشام، هذا هو الشاهد، ألا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن؟ لا لا، بل من قبل المشرق ما بل من قبل المشرق ما هو بل من قبل المشرق ما هو 3 مرات. فنفى الأولى الشام واليمن، ثم أكد أنه في بحر في جزيرة من الجزائر في الشرق. لا لا، أما إنه من قبل المشرق ما هو أما إنه من قبل المشرق ما هو أما إنه من قبل المشرق ما هو. قالت فاطمة رضي الله عنها فحفظت ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عند بعض الناس أن هذا الحديث في صحيح مسلم متكلم فيه، فهو كذلك، وقع فيه كلام من بعض الحفاظ، ولكنه كلام مردود غير مقبول، فقد طعن في هذا الحديث وقيل إنه حديث فرد غريب، وليس كذلك، بل قد جاء ما يشهد لهذه الرواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها ويتابعها عليها عن عدد من الصحابة، فجاء من حديث أبي هريرة عند الإمام أحمد، وجاء أيضا من حديث جابر عند الإمام أبي داود بإسناد حسن، وجاءت القصة أيضا هذه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد، فبطل بذلك قول من تكلم في هذه الرواية في صحيح مسلم وأنها فرد أنها فرد وأنها غريبة. وفي هذا الحديث الذي قرأنا دلالة على عدة أمور: الأول أن الدجال إنسان، والثاني أنه موجود الآن، وأنه قد رآه تميم الداري رضي الله عنه يوم أن كان نصرانيا قبل أن يسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به أصحابه على هذه الصفة قبل أن يأتي تميم ويسلم ويحدث له. الثالث أنه موثوق بالحديث. الرابع أنه منتظر للخروج ويوشك أن يخرج. القامس أنه قبل المشرق. ففي هذا تحديد لجهة وجوده. فإذا قال قائل في المشرق هكذا، قلنا له نعم، قد جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد ما يؤكد ذلك، وأيضا في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم والحافظ الضياء في المختارة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لنا: إن الدجال يخرج من المشرق، وفي لغز من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. إن الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان، يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان للمطرقة، يعني ململمة على بعضها ومستديرة كالمجن حينما يطرق الشرق، حينما يطرق فيستوي، فالمجان للمطرقة يتبعه هؤلاء. وهذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي: حديث حسن غريب. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال عنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى: هو كما قال رجاله ثقات، رجال الشيخين غير المغيرة ابن سبيع يعني العزلي وهو ثقة، وعمرو بن حريث صحابي صغير يرويه عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث حديث صحيح يدل على شيئين: الأول أنه في جهة المشرق، والثاني على تحديد الأرض في جهة المشرق، وأنها أرض يقال لها إيه؟ أرض خراسان. وقد جاء في بعض الطرق لهذا الحديث أنه يخرج من مدينة يقال لها خراسان، وهذا ضعيف، وجاء في أخرى من قرية يقال لها خراسان، والصحيح من أرض خراسان، لا تعين للمدينة ولا تعين لقرية، وإنما هو من جهة أرض خراسان، فهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتبعه هؤلاء القوم، ثم إنه يتبعه غيرهم، ليس هؤلاء فقط، فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه أقوام من كفار المشرق، فقد جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وجمع أهل العلم بين هذا وذاك، قالوا: الله أعلم أن ذاك مكان خروجه، فيخرج فيلتقفه هؤلاء الذين يكونون معه في أول الأمر الذين وجوههم كأنها المجان المطرقة، المطرقة يعني المطروقة بالمطارق، ثم وهو في سيره يمر على أصبهان فيتبعه من يهودها 70,000. نعوذ بالله من الضلالة، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه الرواية الثانية في يهود أصبهان خرجها الإمام مسلم في صحيحه. وأما قوله عليهم الطيالسة فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه، أشبه ما يكون بهذه العدي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياطة، من غير ما تخيير.
أخي الكريم، من فضلك اقلب السرير.
فهذا وصف لهم، والطيالسة هي ثوب يلبسه الإنسان على كتفيه، أشبه ما يكون بهذه العدي التي نحن نلبسها الآن، لكنها مدورة على الجسم كله من غير ما خياط، من غير ما تخيط، من غير ما خياط ولا تفصيل فيها فيتبعونه وهم على هذا الزي، عافانا الله وإياكم. هذا الخروج للدجال من هذه الجهة، من هذا الإقليم، متى يكون؟ وهذه هي النقطة السادسة. إن الدجال يخرج في أواخر الزمان، ولكن قبل خروجه ثمة علامات. فجاء من حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه عند مسلم أن خروجه في زمن فتح القسطنطينية في آخر الزمان. القسطنطينية تفتح في آخر الزمان، يفتحها العرب ويحصل مقتلة عظيمة. وبينما هم في هذه الحال إذ قيل فيهم أو صيح فيهم إنه قد خرج الدجال. جاء ذلك أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الملحمة التي تكون في آخر الزمان، قال فبينا هم يقتسمون المغانم حينما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل سمعتم عن مدينة جانبه جانب منها في البر وجانب منها في البحر، فقالوا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن هذه المدينة وتكبير المسلمين فيطيح الجدار الأول منها ثم يكبرون الثانية فيطيح الحديث. قال رضي الله تعالى عنه فقال فبينا هم يقتسمون المغانم، يعني قد فتحت القسطنطينية ولله الحمد، وهذا يدل على أنها ستعود بأيدي الكفار ويعود إليها المسلمون مرة أخرى ويفتحها يفتحونها بأمر الله تعالى. قال فبينا هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيكم فيتركون كل شيء ويرجعون. جاء في رواية أخرى من طرق هذا الحديث قال وليس كما صيح، يصح فيهم أنه خرج وليس كما صيح فيعودون. فبينا هم معلقين أسلحتهم في أغصان الزيتون في بلاد الشام إذ خرج الدجال ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا ذلك. فهذا زمن خروجه، أنه يخرج فيما يخرج في هذا الزمان زمن فتح القسطنطينية. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم إخبار أن الدجال لا يخرج حتى يغفل الناس عن ذكره وحتى يغفل عن ذكره الأئمة على المنابر. الأئمة على المنابر لا يكادون يذكرونه، فإذا تماشوه خرج فيهم على غرة، عافانا الله وإياكم من ذلك. وهو مخلوق قد مكنه الله وآتاه سرعة عظيمة، فسرعته فارقة جدا، وقد جاء وصفها في حديث النواس ابن سمعان رضي الله تعالى عنه عند الإمام مسلم في صحيحه، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر حينما سئل ما سرعته يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام فالغيث استدبرته الريح، يعني كالسحاب الممطر تضربه الريح تدفه الريح، فكيف تكون سرعته؟ سرعة عظيمة. قالوا ما سرعته يا رسول الله؟ قال إنها كالغيث استدبرته الريح. فهذا وصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر هو أيضا عن نفسه كما في حديث تميم أنه يهبط في الأرض فيمسحها جميعا في 40 يوما، وكما جاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه يهبط الأرض فيمسحها في 40 ليلة، كما تقدم أيضا معنا لا يدع بلدة إلا ونجلها إلا مكة والمدينة. وجاء في حديث النواس وفي حديث أبي هريرة وغيرهما أنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة أو كأسبوع، وسائر أيامه كسائر أيامكم هذه التي أنتم فيها. فإذا يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة كما جاء في بعض الألفاظ، وبقية أيامه كسائر أيامكم. انظروا ما كان يهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله أرأيت اليوم الذي هو كالسنة من أيامه أتكفينا به صلاة واحدة؟ الله أكبر. رضي الله عنهم وأرضاهم، قلوبهم معلقة بالعبادة حتى في الفتن. اليوم هذا يا رسول الله يكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، اقدروا له قدرا. فرضي الله عنهم ما أعظم اهتمامهم بهذه الصلاة التي ضيعها الناس وهم في غاية من الراحة والسعة والطمأنينة والرخاء في العين والبحبوحة والأمن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يكفينا صلاة واحدة منهم؟ قال لا، اقدروا له قدره، اقدروا له قدره. فإذا هذه مدة بقائه في الأرض، 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية أيامه كسائر أيامكم. النقطة التاسعة أنه يأتي إلى هذه المدينة فتتلقاه الملائكة ولا يستطيع دخولها، فتتلقاه الملائكة فتطرده عنها فينزل في السبخة، وفي رواية دبر أحد، وفي ثالثة عند الكثيب الأحمر، وهذا في أطراف الجرف، فيخرج إليه ترجف المدينة 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. وهنا نقطة نبه إليها أهل العلم، وهي أن الأماكن الفاضلة لا تمنع الفاجر والفاجر، وإنما يمنعه إيمانه ويمنعه دينه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المدينة، هذه طابة، هذه طابة، هذه طابة، كما في بعض الروايات لا يستطيع أن يدخلها، لكنها ترجف 3 رجفات، فيخرج إليه منها كل منافق ومنافقة. هذا ما جاء عن هذه المدينة، نسأل الله جل وعلا أن يعمرها بالإيمان وطاعة الرحمن، وأن يعصمنا وإياكم بالإيمان فيها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما عن فتنته فما أعظمها وما أشدها، فإنه قد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره كما في حديث جابر، وهون منه وعظم. هون يعني حقره، وعظم عظم فتنته، هونه حقره هو في نفسه، مهما جاء به فهو حقير لا شيء، لكن عظيم من حيث الفتنة. فقال عليه الصلاة والسلام إن معه جبل من خبز ونهران، نهران معه، ويأمر الأرض السماء فتمطر فيقول لها أمطري فتمطر، ويأمر الأرض فيقول لها أنبتي فتنبت، ويمر بالخربة يعني البناية المتهالكة المتداعية، قال فيقول لها كما في صحيح مسلم أيضا أخرجي كنوزتي، قال فتتبعه كنوزها كيعاتب النحل، فالنحل تمشي وراءه هذه الكنوز حينما يأمرها، فتخرج. كل ذلك فتنة وابتلاء وامتحانا واختبارا للناس. ومعه جنة ونار، فأما الذي يمثل لكم أنه الجنة فالنار، وأما الذي يمثل لكم أنه نار فذاك هو الجنة. قال فيخرج إليه رجل، وجاء في بعض الروايات أنه حينما يأتي المدينة، فيخرج إليه شاب فيقول له أنت الكذاب، قال فيدعوه فيقول له أنت الكذاب. وجاء في بعض طرق الحديث قال فيقول لقومه أتصدقونني؟ قالوا لا. قال أرأيتم إن أمدته فأحييته أتصدقونني؟ قالوا نعم. وفي لفظ أتتبعونني؟ قالوا نتبعه. قال فيقتله فيقطعه جزلتين يعني قطعتين، ثم يجعله فرقتين ويمر بينهما، ثم يدعوه فيعود كما كان فيقوم حيا، فيقول له أتصدقني؟ فيقول أنت الأعور الكذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، مزدنا فيك إلا يقينا. قال فيأتيه، قال فيأتيه ويهم به، فيقول للناس على رسلكم إنه لا يقدر علي الثانية. المرأة الثانية ما يقدر علي. جاء عند مسلم أيضا قال فيهم بقتله، فيجعل على رقبته بين نحره وترقوته مثل الحديد، إذا أراد أن يقتل ما في عليه مثل الحديد ما في. قال فبيناهم ينظرون إليه إذ أخذه فقوي عليه فدهدهه في النار التي يرون، قال وتلكم الجنة فهو أفضل الشهداء عند الله جل وعلا. وهذا في صحيح مسلم. فلما تعم به الفتنة وتطم عافانا الله وإياكم من ذلك، في هذه الآونة ينزل عيسى بن مريم مسيح الهداية صلوات الله وسلامه عليه، ينزل في الشام في دمشق الشام شرقي المنارة البيضاء، ينزل واضعا كفه على جناح الملك. فلما ينزل عليه الصلاة والسلام لا يشم نسمه كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أيضا في صحيح مسلم، لا يشم نسمه كافر إلا هلك، من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وإن نسمه ليسم من منتهى طرفه يعني في نهاية بصره، يسم نسم عيسى صلوات الله وسلامه عليه. قال فيأتي فيتبعه فيراه فيذوب كما يذوب الملح، ولو تركه لذاب عدو الله، ولكنه يتبعه حتى يأتي باب اللج فيقتله. باب اللج اختلفوا فيه، قالوا إنها قرية بالشام، وقالوا إنه جبل بفلسطين، وقالوا إنه باب من أبواب بيت المقدس، مدينة القدس هذه بيت المقدس، وهذا الذي عليه أكثر المحدثين والعلماء أنه باب بيت المقدس، ولا يبعد أن يكون الجبل الذي شرقية هو مسمى بهذا الاسم. أما مدينة بالشام وأنها فجعاء اللب فهذا ضعيف وبعيد. فالصحيح من الأقوال أنه هذا الباب الذي ببيت المقدس، وأن شرقه الجبل ولا مانع أن يسمى بهذا الاسم، وإنما سمي باللب لكثافة الأشجار عليه التي تغطيه حتى إذا ما دخلها شيء تخفى فيها لا يراه أحد. قال فيرميه بحربته فيقتل عدو الله، ثم يهز حربته والدم فيها فيريها الناس، فيريح الله المسلمين منه، يريح الله المسلمين منه. فبعد ذلك يأتي أمة من الأمم مفسدة وهم يأجوج ومأجوج، وهم يأجوج ومأجوج، فيفتح هذا الباب فتخرج منه هذه الأمة المفسدة. ولذلك يقول شيخ شيوخنا رحمه الله في جوهرته الشيخ حافظ الحكمي نزول عيسى لدجال فيقتله وفتح باب عباد ما لهم عدد، بعده ينزل يأتي هؤلاء المفسدون، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سجا؟ فيفتح السج فيخرجون، فلا يدعون شيئا أمامهم إلا أتلفوه، ومن ضمنه بحيرة طبرية يمر أولهم عليها فلا يمر آخرهم إلا وهي أرض يابسة، فيقول آخرهم قد كان هنا ماء، شربها الأولون من كثرتهم، فيقال فيقول الله جل وعلا لعيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: إن هؤلاء أمة لا قبل لكم بها فحرز عبادي إلى الطور. قال فيحرزهم إلى الطور، طور سينا. وطور سينا، سينا من الشام تعد، وهي الآن في الجغرافيا الحديثة من مصر، وهي من بلاد الشام. قال فيحرزهم إلى الطور فيرتفعون، ويرسل الله جل وعز على هذه الأمة المفسدة النغف. تدرون ما النغف؟ هذا يعرفه أهل البادية، دود صغير كالذي يدخل في آناف الدواب، والذي يأتي على الجيف صغير، فيسلط عليهم النغف فيهلكهم، فتزهم الأرض من ريحتهم وتنتن، فيرغبون إلى ربهم، موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه، فيرغبون إلى ربهم، فيرسل الله طيرا مثل أعناق البقر، يعني مثل أعناق الإبل، يرسل الله طيرا مثل أعناق البقر. قال فتأخذهم فترميهم حيث شاء الله. قال فيرغبون أخرى إلى ربهم، الريح باقية. قال فيرسل الله سبحانه وتعالى مطرا على الأرض فتدعها زلقة، تنظفها حتى تجعلها ملجا، فتذهب آثار هؤلاء الروائح القبيحة حتى تبقى الأرض طيبة لعباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين. فهذه قصة هذا المفسد، وهذه بعض من أخباره كما صحت عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان الأمر كذلك فكيف التحرز منه؟ أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الأذكار هذه التي ذكرنا طرفا منها، فإن الواجب على العبد أن يحرز نفسه من عدوه بذكر الله سبحانه وتعالى، فإذا احترز بذلك فإنه لا يقدر عليه. الأمر الثاني ما جاء أيضا في صحيح مسلم من قراءة فواتح سورة الكهف، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الآيات الأول، فإنه لا يضره بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدجال. وبهذا ننهي حديثنا عما يتعلق بهذا العدو اللدود، عافانا الله وإياكم من فتنته وكفانا وإياكم شره. وهنا بعض السؤالات. السؤال الأول يقول: جاء في صحيح الجامع للشيخ الألباني أن الدجال عينه خضراء، وقد صححه الشيخ. نعم هذا صحيح، ونحن قد أشرنا إلى ذلك أنه كأنه زجاجة خضراء، جاء في الحديث أنه كأنه زجاجة خضراء، وجاء في بعض طرقه أيضا كما ذكرنا كالنخامة في الجفة البيضاء، فالنخامة أكرمكم الله تكون صفراء أو مخضرة في الجفة البيضاء، يعني باردة ناقئة ولها بريد مختلفة تراها. إذا كان الجدار مجفف بالجفة البيضاء وفيه نخاعة أو نخامة خضراء تترجرج رقراقة ناشئة فإنها ترى، وهذا صحيح. نعم. وهنا سؤالان بمعنى واحد، وهو: هل يستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه أن ابن صياد ليس هو الدجال؟ والثاني يقول: جاء في بعض الأحاديث أن الدجال هو ابن الصياد الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نجمع بين هذا وبين ما جاء في الأحاديث الوارد في هذه الأحاديث الأخرى؟ نقول: نعم، جاء في الصحيح أن عمر بن الخطاب كان يقول ذلك، وكذلك جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم كان يقول ذلك، ولكن الصحيح أن ابن صياد ليس هو الدجال، هذا هو الصحيح كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله، فإنه قد جمع الطرق في هذا وذكر كلام أهل العلم، فما عليكم إلا الرجوع إلى المجلد 13 في كتاب الفتن، وفي كتاب نعم في كتاب الفتن، فإنه بين قصة الدجال وبين أن الصحيح أن ابن صياد ليس هو بالدجال، وابن صياد قد اختفى في زمن الحرة، في وقعة الحرة في الستينات في عهد يزيد، والدجال أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء تميم الداري يخبر به، وابن صياد في المدينة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا يبعد أن يكون هذا شيطانا من شياطين الدجال الأكبر، فاختفاؤه معه لا يبعد، لكن أين هو الله أعلم به. أما كونه الدجال الأعظم مسيح الضلالة صاحب الفتنة العامة فلا، في أصح قوله العلماء. والمسألة الأخرى، يقول هذا السائل: الدجال حي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وحتى وقتنا الحاضر، وإذا كان كذلك كيف يجمع، كيف يمكن الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، وقوله تعالى: كل من عليها فان. نقول إن هذا يستثنى من عموم هذه الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى أراده لهذا الأمر، هذا أولا. وثانيا ما يمكن أن يخلد لأنه سيموت، والخلد هو البقاء في الحياة الذي لا موت معه، فإن الدجال يقتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا طلب يعني يرجو السائل أو الكاتب يقترح أن تكون محاضرة عن المهدي، مهدي الهداية، مهدي أهل السنة والجماعة الذي يخرج في آخر الزمان، فيملأ الله سبحانه وتعالى به الأرض عدلا بعدما ملئت جورا. لو تجمع كلمة في مثل هذا على غرار هذه الكلمة في المسيح الدجال، فأنا أقول لا مانع عندي، وأسأل الله جل وعز أن يمتع في العمر حتى يتيسر ذلك، وإن يكن غير من الإخوان بقية المسائل فهذا أحب إلي. وهذا سؤال أيضا يقول: ما رأيكم في التفجيرات التي هذا ما له علاقة بالدجال؟ على كل حال، هؤلاء ما خرج هذا فيهم إلا لأنهم قد وجدوا دجالين من الناس فدجلوا عليهم فأضلوهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه يخرج دجالون ثلاثون، فهؤلاء ما ضلوا إلا بسبب وجود الدجالين الذين دجلوا عليهم وموهوا عليهم وصوروا لهم أن أفاعيلهم هذه المنكرة الشنيعة المخزية الآثمة الباغية الظالمة أنها جهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فأقول هذا باطل، ومن أقره فهو مبطل مقر للباطل، ولا يرتضيه رجل آمن بالله واليوم الآخر وآمن بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن في مثل هذا العمل الإجرامي إفساد وترويع للآمنين، إفساد في الأرض. والله جل وعز يقول: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع بأيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء هذا جزاؤهم لأنهم أفسدوا في الأرض، والله جل وعز يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهذا من الإفساد في الأرض، وفيه إخافة للآمنين وترويع للمسلمين، وفيه قتل للأنفس البريئة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له بسبب هذا العظم في الجرم وهذا الإثم العظيم. روي عن ابن عباس أن قاتل النفس لا توبة له، فأين يذهب هؤلاء من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وفيه أيضا إخافة للآمنين وترويع المؤمنين من الكبائر، وفيه أيضا اعتداء على من دخل علينا بأمان، فذمة المؤمنين واحدة، هم يد واحدة يجير عليهم أدناهم، وهم يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم. وجاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه من قتل معاهدا في عهده لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، وفي لفظ آخر: وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. فالناس هم إما صاحب ذمة يعطي الجزية وهو بيننا، وإما معاهد حربي بيننا وبينه الحرب، لكن دخل هذا جهاد كالرسل يدخلون إلينا بعهد، وكالسفراء يدخلون إلينا بعهد. ففي ريب سيلمة الكذاب في الحديث الصحيح، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما: أتشهدان أن رسول الله؟ فقال: نشهد أن مسيلمة رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ماذا بعد هذا؟ دخلوا بأمان على المسلمين. فالذي يقتل معاهد معاهد لم يره رائحة الجنة، فكيف بالمسلم يا عباد الله؟ وقد جاء ما يشفي ويكفي من خطاب العلماء في هذه البلاد: فجزاهم الله خيرا. ولكن الكلام ليس في هؤلاء، هؤلاء الكلام على من يقف وراءهم ويزين لهم منكراتهم ويحسن لهم سوء أفعالهم. فنسأل الله جل وعز أن يهديهم، أو بفضله ورحمته يكفينا شرهم سبحانه وتعالى، فإنه خير مسؤول. هذا يقول: عندما قلتم كيف يفتتن به وهو مكتوم بين عينيه كافر، فكأنكم لم تجيبوا. لا، أجبنا، تلون الروايات، لكنك لعلك غفلت أيها الأخ الكريم. وهنا يقول: هل ثبت أن الخوارج يتبعون المسيح؟ نعم، الخوارج لا يزالون باقون في هذه الأمة حتى يخرج في أعراضهم الدجال في آخر الزمان. فالفتن بعضها يرث بعضا ولا تنقطع حتى قيام الساعة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من قتلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. فمعنى ذلك أن المخذل والمخالف لأهل السنة باقي إلى قيام الساعة، والخوارج من المخالفين لأهل السنة فهم باقون حتى يخرج في أعراضهم الدجال قاتله كفانا الله وإياكم شرا. وهذا سؤال يقول: هناك بنت شابة أسلمت وهي تسكن مع أمها وتمنع بنتها أن تكون مسلمة، وتمنع بنتها أن تصلي، إن البنت لا تقدر أن تصلي، فماذا تصنع؟ نقول له: لا تطيع هذه البنت المسلمة، لا تطع أمها، تبر أمها وترفق بها وتحسن إليها وتتودد إليها إلا في دين الله. فلا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. وتعرفون قصة سعد حينما قالت أمه: لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينه، وكان بارا بأمه رضي الله عنه. لما رأى الأمر وصل إلى هذه الدرجة قال: اسمعي، لو أن لك مئة نفس وطلعت نفسا نفسا ما رجعت عن دينه، فكلي إن شئت أو لا تأكلي. لما رأت الجد رجعت، أكلت وشربت، انتهى، خلاص انتهى، ما في كلام. فإذا الطاعة في المعروف، تصلي تصلي، تصوم تصوم، تطلب منها خدمة تؤديها، لا تصلي لا، هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن آذتها وخشيت على نفسها منها فإنها تأوي إلى ذوي قرابتها أقربهم منها نسبا لعلها تنجو من ذلك. وهذا يقول: أسلم قائد كبير في جيش في دولة كافرة، وهذه الدولة شاركت في الحرب على العراق، لكن وظيفته غير مباشرة، فإذا ترك هذه الوظيفة لن يستطيع أن يجد عملا جديدا لأنه مسن، فماذا يفعل؟ كذلك لا يعلم بقية السؤال، هذا ما فهمته، فأنا أجيب على القسم الذي عرفت أقرأ، فأقول إنه لا يقاتل المسلمين، إذا أسلم لا يقاتل مع دولته الكافرة المسلمين، وإن أجبر فل يرأف به المسلمون إذا عرفوه، فلعلهم يفادوا به أسراهم فيما بعد هنا أو هناك. والواجب عليه أن لا يقاتل المسلمين ولا يطيع هذه الجهة التي تأمره بقتال المسلمين، لأن الطاعة هذه ليست في المعروف. وهذا يقول: هل هذه النار وهذه الجنة هل هي حقيقة؟ نقول: نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها، أخبر أن النار التي معه جنة، ولكن يخوف الناس بها ليصدهم عما ليصدهم عن دين الله جل وعلا. والجنة التي معه هي النار، فيرغب الناس فيها حتى يجيبوه إلى هذه الفتنة التي جاء بها، فيقعون بسببه في نار جهنم. والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو الذي هيأ له هذه الأسباب اختبارا وابتلاء وامتحانا لعباده جل وعلا. ثم قال: هل صحيح أن عيسى عليه السلام لم يرجع وأنه ما يرجع رسول؟ لا، هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو حي لم يمت كما زعمت النصارى عليهم من الله ما يستحقون، بل رفعه الله سبحانه وتعالى إليه كما جاء ذلك في صريح كلام ربنا سبحانه وتعالى، وهو باق في السماء حتى يأذن الله جل وعز له بالنزول فينزل، والأحاديث في ذلك متواترة، ثم ينزل على المسلمين بعد هزيمتهم لهؤلاء الكفار في هذا الجيش الذي هو عائد من قسطنطينية، فينزل وقد أقاموا الصلاة، فيطلبون منه كما في صحيح مسلم أن يتقدم فيصلي بهم، فيقول: لا، إمامكم منكم كتيمة الله لهذه الأمة، فيصلي خلف إمامهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وهذا يقول: أنا إنني أبيع سيارة بالتقسيط مثلا، اشتريتها ب10,000 وأقسطها ب20، هل في ذلك شيء؟ نقول: لا بأس بذلك ولا شيء عليك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله. وهنا يقول هذا السائل: إنني كل شهر أختم القرآن ولله الحمد والمنة، الحمد لله على ذلك، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك من فضله المزيد. ثم يقول: سؤالي: أيهما أفضل، ختم القرآن كل شهر تلاوة أو قراءة عدة آيات وحفظها خلال الشهر، حيث إن الحفظ يحتاج إلى ترتيب الآيات؟ أقول: لا تعارض بين ذلك كله ولله الحمد، فالقراءة ما تأخذ منك ربع ساعة ثلث ساعة إلى نصف ساعة للورد، ثم بعد ذلك لك بقية اليوم، وخذ مع هذه التلاوة جزءا يسيرا من الحفظ، فتجمع بين الحفظ وبين القراءة والتدبر. نعم. وهذا يقول: هل خلق الله الدجال كافرا أم أنه كلفه ثم كفر؟ لا أعلم في هذا شيئا، ونقف عندما جاءت به النصوص، فمن وقف على نص فالحكم معه والقول قوله. وهذا سائل يسأل يقول: ما المراد بالحديث الذي في الخوارج وأنه يخرج في أعراضهم الدجال؟ المراد بذلك أنهم ليسوا معصومين من الفتن، فكلما نعق ناعق تبعوه، وكلما ظهر مظل اتبعوه، نسأل الله العافية والسلامة. وهذا يقول فضيلة الشيخ: لو بينتم أين تقع اليوم خراسان، تقع في بلاد المشرق، وأصبهان أيضا تقع في بلاد المشرق في بلاد إيران الآن. وعند هذا نقف به نكتفي، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938. أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث إنه قد بقي فيه متسع يسرنا إكماله بهذه المادة المختارة.
أيها الأحبة، إن الله عز وجل قد خلق الناس من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما ذرية كثيرة رجالا كثيرا ونساء، خلقهم سبحانه بحكمة عظيمة وغاية سامية، فلم يخلقهم عبثا، وإنما خلقهم وأوجدهم بعمارة الأرض بأعظم عمارة، بتوحيد الله وعبادته سبحانه وتعالى، وأنعم عليهم نعما لا تعد ولا تحصى، ولم يطلب منهم إلا العبادة، وهو الغني عن عبادتهم سبحانه، لم يطلب منهم سبحانه أن يرزقوا، بل هو سبحانه يرزقهم، ولم يطلب منهم أن يطعموا، بل هو سبحانه يطعمهم، وإنما أمرهم بأمر هو سبحانه في غنى عنه وهم محتاجون إليه، محتاجون إليه، وفيه سعادتهم في الآخرة والأولى. يقول ربنا سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولم يتركهم سبحانه هملا، بل أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدلونهم على أقوم طريق وأحسنه. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد ختم الله الأنبياء والرسل بآخرهم زملا وأعظمهم شأنا، نبينا وحبيبنا والمقدم على كل بشر عندنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حيث بعثه الله للثقلين وجعله رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأكمل الله به الرسالات وأتم به الديانة وأتم به المكارم ونسخ بدينه كل دين، فأكمل به الدين وأتم به النعمة ورضي دينه دين الإسلام دينا للعالمين. يقول ربنا سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا إليه توحيد الله وإفراده بالعبادة. وقد قرن الله بالأمر بهذا الأمر العظيم أمرا بحق عظيم، بيانا لعظم مكانه وعلو شانه، فقال سبحانه: أن اشكر لي ولوالدي إلي المصير. وقد عرف الصدر الأول حق الله عز وجل فشكروه غاية شكره، فأفردوه بالعبادة، فوحدوه في ربوبيته، ووحدوه في الألوهيته، فلم يصرفوا من العبادة شيئا لغيره سبحانه وتعالى، وتابعوا نبيه صلى الله عليه وسلم، ووحدوه في أسمائه وصفاته، فأثبتوا له ما أثبته لنفسه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم على المعنى الظاهر على الوجه اللائق بربنا سبحانه وتعالى، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. وعرفوا للوالدين حقهما فقاموا به حق القيام. إلا أنه في هذا الزمان الذي ضرب الناس فيه في الدنيا في كل واد، كثر التفريق في الحقوق وظهرت ألوان من العقوق، وأصبحت تسمع قصصا تسيب لهولها الولدان ويتحرك لقبحها الوجدان، وأصبح التفريق في حق الوالدين شائعا، وأصبح الفتور في العلاقة بالوالدين غالبا. واقتضى ذلك من طلاب العلم والدعاء التذكير والتحذير والبيان، والذكرى تنفع أهل الإيمان. يقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعل النفوس أن تعود إلى فطرها، ولعل سحب الغفلة أن تنقطع. أيها الإخوة، أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فما شكر الوالدين، وما فضله، وما ثوابه، وما عاقبته، وكيف يكون، وما الذي ينافيه؟ في هذا اللقاء الذي أسأل الله عز وجل أن يباركه، وأن يبارك من حضره، وأن يبارك من سمعه، سنحاول الإجابة على هذا السؤال، أو سنحاول الإجابة على هذه الأسئلة جوابا يطرق الأسماع، ونرجو أن يعقبه الاتباع وأن يترجم إلى عمل آجل غير آجل. ولن نذكر فيه إلا آية من كتاب ربنا محكمة، أو حديثا ثابتا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وكفى بهما محركين للقلوب المؤمنة ومشوقين للنفوس المسلمة. أيها الإخوة، أيها الأحبة، إن شكر الوالدين فريضة من أعظم فرائض الدين، وفرض لازم متعين على جميع المسلمين. وقد أجمع العلماء على أن بر الوالدين وشكرهما من أعظم فرائض الدين ومن أفضل عبادات المسلمين. أيها الإخوة، إن لشكر الوالدين منزلة عظمى وفضيلة كبرى، فبر الوالدين وشكرهما قرين توحيد رب العالمين، وكفى بذلك فضلا، حيث قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه وتوحيده سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فأمر الله عز وجل الأبناء بالإحسان إلى الوالدين، وبين فضل الوالدين وعظيم حقهما، وبين ما قدماه من فضل للولد. فهذه الأم تحمل الولد جنينا في بطنها وهي تزداد به كل يوم ضعفا على ضعف، ثم ترضعه حولين. ثم أمر الله عز وجل بشكره وقرن ذلك بالأمر بشكر الوالدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات مقرونات بثلاث، وذكر منها قوله سبحانه: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لم يشكر الناس. فكيف بمن لم يشكر أعظم الناس حقا من لم يشكر والديه؟ لا شك أنه لا يشكر الله. أيها الإخوة، تدبروا معي كيف جعل الله عز وجل حق الوالدين شكرا. فليس ما يقدمه الابن من البر منة يتفضل بها على والديه، وليس خيرا جديدا يبتدئهما به، وانما شكر على معروف سابق سابغ. والمعلوم ان المشكور هو صاحب المنة والفضل، فالوالدان هما اصحاب الفضل، وكل ما تقدمه من بر لأبويك إنما هو شكر على نعمة أكبر. بل إن برك بأبويك نعمة منهما عليك، حيث تسببا لك في الحصول على الأجر العظيم، وهذه نعمة جلا تحتاج منك شكرا. فالوالدان إنعامهما على الوالدين على الولدين على الأولاد دائم لا ينقطع، إنعام الآباء والأمهات على أولادهما دائم لا ينقطع، حتى عند عجزهما وعند ضعفهما، بل حتى بعد وفاتهما. فكل ما قدم الولد لأبويه من بر تتجدد بذلك نعمة تحتاج شكرا جديدا. فالوالدان لا يسبقهما ابن مهما فعل ومهما ضرهما، فهما سابقان دائما. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا